الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة الهراس رحمه الله: ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها لله، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. الشفاعة جعل الشيء أو جعل الوتر شفعا، والشفاعة معناها اتخاذ الوسيط لجلب نفع أو دفع ضر. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يكون سببا لجلب نفع أو دفع ضر، أو جلب ضر ودفع نفع. فالشفاعة اتخاذ الوسطاء لجلب نفع أو دفع ضر، وقد تكون الشفاعة سيئة إذا كانت على العكس من ذلك. قال: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، وهو قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا استفهام المقصود به النفي، أي ليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه. قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام المقصود منه النفي، ومعنى الكلام ليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه. قال، ولهذا قال الهراس هنا: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة. ووجه الشاهد منه يا أخوان أنه لولا ثبوت الشفاعة لما حصل هذا الاستثناء في قوله إلا بإذنه، لأن الشيء الممتنع المنتفي لا يعلق بما هو ممكن، والله سبحانه وتعالى يعني ما لإخوان له أن يأذن بما شاء، له أن يأذن بما شاء، وقد علق الشفاعة بإذنه. فهذا دليل على ثبوت الشفاعة، ولو كانت منتفية ومنفية كما يقول المعتزلة لما استثناها وعلقها بإذنه سبحانه وتعالى، والله يفعل ما يشاء ويختار. قال: وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، وهذا شرط من شروط الشفاعة، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع، أن يرضى عن الشافع والمشفوع، بمعنى أنه يكون من أهل الإيمان. الشافع والمشفوع لابد أن يكون من أهل الإيمان، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. وهذا شرط من شروط الشفاعة، إذن الله سبحانه وتعالى، كما دلت عليه آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذان شرطان لا بد منهما في إثبات الشفاعة، وهذه الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة لأهل الكبائر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وما ورد في هذا الحديث من النفي هو قوله: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فحرف النفي موضوع مختلق على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل يعني أهل الأهواء الذين ينفون شفاعته عليه، شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. وحديث الشفاعة الطويل الذي يشفع فيه الأنبياء والملائكة والصالحون، وهكذا شفاعة الله عز وجل، يعني ما الإخوان أوضح شاهد على ذلك. وإنما المنفي من الشفاعة هي الشفاعة لأهل الكفر، وهم يعني ما الإخوان من انتفى فيهم شرط الشفاعة، وهو رضا الله عز وجل عن المشفوع له. فالكافر لا تناله شفاعة الله، كما قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمقصود بالظلم هنا الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولعدم توفر هذا الشرط وهو رضا الله عز وجل عن المشفوع له، انتفى الشرط الآخر وهو ما لإخوان، وهو الإذن، وهو الإذن منه سبحانه وتعالى. قال: والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، لأن الله عز وجل قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمشركون يرون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وليس لهذه الآلهة إذن من الله عز وجل في هذه الشفاعة، وقد أخبر الله أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، إذن فهذه الشفاعة شفاعة باطلة. قال: ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من معلومه، لا يحيطون بشيء من علمه أي من معلومه، بمعنى أنهم لا يعلمون جميع ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من الأمور. وقيل: من علم أسمائه وصفاته، ولا يحيطون بشيء من علمه يعني بعلم أسمائه وصفاته. وهذه الآية أخواني يستدل بها على أن أسماءه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا صفاته غير منحصرة بما أطلعنا الله عز وجل عليه، غير منحصرة بما أطلعنا الله عز وجل عليه، وفيه رد على من حصر أسماءه سبحانه وتعالى ب99، بل أسماءه سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله، وهي في علم الله عز وجل معلومة، في علم الله سبحانه وتعالى معلومة ومحصورة، ولكن ليست محصورة في علم الخلق. قال: إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، يعني الاستدلال بالفطرة، الاستدلال بالفطرة والعقل الصحيح، لكن لا يعني هذا يا أخوان يعني إثبات الأسماء والصفات من غير توقيف، من غير ماذا قال توقيف، ولكن المقصود يعني الاستشهاد بالدلائل العقلية الصحيحة والفطرة السليمة على يعني ماذا قال إثبات ما أثبته الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله من أسمائه وصفاته، من أسمائه وصفاته، أو إثبات المعاني الصحيحة على وجه الإخبار كما هو معلوم. قال: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، وسعها يعني أحاط بها، وسعها يعني أحاط بها. قال: والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، وأنه موضع القدمين، هذا يعني ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا من الأمور الخبرية المحضة التي لا تدخل فيها الدلائل العقلية التي هي دلالة اللازم، وهكذا أيضا لا يجري فيها أمر الإخبار الذي هو أوسع من باب ما يقال، أوسع من غيره مما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولهذا يقال هنا هذا الأثر له ما يقال، له حكم الرفع، لأنه أمر خبري محض لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق خبر الصادق المصدوق. أما القدم والمقصود هنا ما يقال، والمقصود هنا يعني في الأثر إثبات القدمين، أما إثبات القدم لله سبحانه وتعالى فقد ثبت في السنة، فيضع الجبار فيها قدمه فتقول ما ينزل بعضها إلى بعض فتقول قطين قط يعني حسبي حسبي، لكن المقصود هنا إثبات قدمين، إثبات ما يقال قدمين. قال: وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، يعني أن الكرسي الذي هو محيط بالسماوات والأرض كما قال وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي بالنسبة للعرش حجمه وقدره كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وهذا يدل على عظمة العرش. ولهذا يا إخوان الذي مضى عليه أهل السنة أن العرش أكبر المخلوقات، أن العرش أكبر المخلوقات. قال: وأما ما أورده ابن كثير على ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية، لأنه قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلف، لأنه قال سبحانه: وسع كرسي السماوات والأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، فبين إحاطة علمه ثم بين أن كرسيه وسع السماوات والأرض. فإذا كان المقصود بالكرسي العلم فيحصل ماذا يا أخوان؟ تكرار في يعني ماذا في الآية، في ماذا يا أخوان؟ في الآية. والأثر يا أخوان كما ترون ضعيف، لا يصح عن عباس رضي الله عنه. قال: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يعني ابن تيمية يؤوده ليثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض مع عظيم هذا الخلق، مع عظمة هذا الخلق، كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالسماوات والأرض مخلوقات عظيمة، السماوات السبع والأرضون السبع من مخلوقات الله العظيمة التي يحفظها الله عز وجل ويمسكها رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ومع هذا فهذا سهل يسير على الله سبحانه وتعالى، لا يثقله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله: ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظهما، لأنه سبحانه وتعالى متصف بكمال القوة وبكمال القدرة. قال: ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي والعظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علي على وزن فعيل، طيب، وهذه صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على ماذا يا إخوان؟ على اللزوم، تدل على ماذا يا إخوان؟ على اللزوم. فلهذا قال: وهو العلي، أي الذي هو متصف بصفة العلو. وصفة العلو في حقه سبحانه وتعالى صفة لازمة له لا تنفك عنه، سواء كانت هذه الصفة صفة، أي صفة العلو، علو الذات، أو علو ماذا يا إخوان؟ القهر والسلطان. فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية اللازمة له سبحانه التي لا ينفك عنها في حال من الأحوال. قال: هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب. وأدلة العلو متكاثرة تدل كلها على يعني إثبات صفة علو الذات لله عز وجل، وهو علوه على خلقه. قال: وعلو القدر، إذ كان له كل صفة كمال. وهذا ما سبق ومعلوم من قواعد الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وله المثل الأعلى أي الوصف الكامل، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، والحسنى البالغة في الحسن، والكمال غايته ومنتهى. إذن فهذا يدل على علو قدره سبحانه وتعالى، على علو قدره سبحانه وتعالى علوا تاما ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. قال: وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وعلو القهر، إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، أي الذي قهر عباده، قهر عباده سبحانه وتعالى، ويعني ماذا أخضعهم له سبحانه وتعالى وأذلهم له سبحانه وتعالى حتى صاروا عبادا له. والمقصود بالأمر هنا يا إخوان يعني بالقهر ما يرجع إلى العبودية العامة التي سبق معنا ذكرها يا إخوان، وهو أن الله عز وجل قهر كل شيء وأذله وجعله تحت تصرفه وقهره وسلطانه، فلا يخرج يعني خلق من مخلوقاته عن ملكه وعن سلطانه وعن تصرفه. قال: إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إذن فالعلي، العلي يا إخوان اسم من أسماء سبحانه وتعالى متضمن لصفة العلو اللازمة لله سبحانه وتعالى الشاملة لعلو الذات وعلو ماذا يا إخوان؟ القدر والقهر. علو القدر باتصافه بجميع صفات الكمال، وعلو القهر لأنه سبحانه وتعالى قهر عباده وقهر خلقه ويعني ماذا يا إخوان؟ بملكه وسلطانه. قال: وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه، وأيضا عظيم على وزن فعيل، الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر. إذن فهو سبحانه عظيم في ذاته، عظيم في ذاته سبحانه وتعالى، فهو أعظم من كل عظيم وأعظم من كل شيء. ولهذا فسر بقوله: ولا أكبر منه ولا. وهكذا أيضا عظيم سبحانه وتعالى في صفاته، لأنه متصف بجميع صفات الكمال. قال: وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. هذا الحاصل ما يتكلم أو ما يتعلق بما دلت عليه آية الكرسي العظيمة من مباحث الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال العلامة الهراس في شرحه: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، هو الأول والآخر إلى أن قال وهو بكل شيء عليم. قال: فيتفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعناها ومعانيها، يعني ما دلت عليه من الصفات، ما دلت عليه من صفات الكمال. قال: على ما يليق بجلاله وعظمته فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. إذن فهذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن هذه الأسماء من الأسماء ماذا يا أخوان؟ التي خاصة بالله عز وجل، التي خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى بها غير الله على الوجه اللائق بالله عز وجل، بل وجميع أسمائه سبحانه وتعالى. لكن هنا كما بين العلامة الراس، يعني كون الجملة جاءت مع رفض الطرفين يدل على أن هذا مختص بالله سبحانه وتعالى، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء، كما سيأتي بيان معاني يعني هذه الأسماء. وهنا يعني كما ترون قال هو، وهو يعني ما يقال معروف في علم النحو أنه ما يعني ماذا مبتدأ، محل الإعراب مبتدأ، ثم ذكر ما بعده وعطف يعني ماذا يا أخوان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه أخبار متعددة، وهذه أخبار ماذا يا أخوان متعددة، عطفها بحرف الواو، وهذا أبلغ في تأكيد الوصف، هذا أبلغ ماذا يا أخوان في تأكيد الوصف، لأن العطف يفيد ماذا يا أخوان، يفيد تأكيد المعطوف، يفيد ماذا يا أخوان تأكيد المعطوف. قال: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيره عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. ومعلوم يا أخوان من قواعد التفسير التي ذكرها العلم في شيخ الإسلام في مقدمته في التفسير، أن أول ما يعتمد عليه في تفسير القرآن وفي تفسير السنة تفسير القرآن والسنة، يفسر القرآن بالقرآن، ثم ماذا يا أخوان بالسنة، ثم يعني ماذا يا أخوان بما عدا ذلك من لغة العرب ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وهو أرفع طرق التفسير. فإذا فسرت الآية أو فسر الحديث بالوحي من القرآن والسنة، يعني ماذا يا أخوان، فاشدد به يديك وخذ به، ولا تلتفت إلى غيره ماذا يا أخوان من التفاسير، لأن الله عز وجل يقول، أو لأنه كما يقال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه، يعني هذا مضمون ما دلت عليه الآية مع ما جاء في الحديث من تفسير الأول والآخر والظاهر والباطن. حاصله أن الآية مع ما فسرت به في الحديث دليل على كمال عظمته سبحانه وإحاطته بالأشياء من كل وجه، إحاطة تامة مطلقة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ثم شرع الهراس في تفسير ذلك وبسطه وشرحه فقال: فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، الأول المحيط، الأول المحيط بجميع الأزمنة، أو بكل الأول المحيط بكل شيء حصل في الزمان ماذا يا أخوان الماضي، والآخر المحيط بكل شيء حصل أو سيحصل ماذا يا أخوان في الزمان المستقبل، في الزمان ماذا يا أخوان المستقبل. الأول والآخر. وهكذا أيضا يا أخوان الأول الذي ليس قبله شيء في ذاته سبحانه وتعالى، وهكذا الآخر دليل على أبديته سبحانه وتعالى وأنه لا يعتريه ما يعتري البشر من الفناء والزوال، والأول دليل على ما يكون على أزليته سبحانه وقدمه، ولا وليس هو كغيره سبحانه وتعالى من الموجودات التي لها أول في نفسها وسبقت ما يكون بعدم. إذن فهو أول وآخر في ذاته سبحانه وتعالى، وأيضا بمعنى أنه محيط بجميع الأشياء في الماضي والمستقبل، في الزمان الماضي والزمان ماذا يفعل المستقبل. هذا معنى ما ذكره العلامة الرازي قوله بيان الإحاط بيان لإحاطته الزمانية. قال والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، يعني أنه المحيط بعلم جميع الأشياء في كل مكان، في كل ماذا يفعل يعني في كل مكان، ظاهر وباطن، واضح وخفي، هذا معنى قول الظاهر والباطن، أي العالم والمحيط بالأمور الظاهرة والأمور الباطنة. وهو أيضا يدل على أنه سبحانه وتعالى عالي على عرشه، لأن مال يقوان ظهر الشيء أعلى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وظهر الشيء مال يقوان وظهر البيت أعلاه، وظهر البيت مال يقوان أعلاه. فهو سبحانه وتعالى الظاهر بمعنى العالي على خلقه، والعالم والمحيط بجميع الأمور الظاهرة، والباطن بمعنى القريب، القريب من عباده بعلمه ومال إخوان وبعلمه وإحاطته علم. وهذا يعود إلى ما هو معلوم يا إخوان في قضية المعية عند أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده مع خلقه، لكن مال إخوان بعلمه وبإحاطته. فهو سبحانه وتعالى أيضا باطن بمعنى قريب من عباده، محيط بهم لكن بعلمه وبمال يقوان وبإحاطته مع علوه سبحانه وتعالى بذاته على مال يقوان على جميع خلقه. قال كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه، فما دار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. إذن فاسمه سبحانه وتعالى الأول والظاهر، الأول والآخر، يدل على ماذا يا إخوان؟ على يعني كماله سبحانه وتعالى باعتبار أزليته، أزليته سبحانه وتعالى وقدمه، وأبديته سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ وأنه ليس كغيره ممن ليس هو كذلك في هذا الوصف. وظاهر بمعنى عالي على خلقه، وباطن بمعنى قريب منهم بعلمه وإحاطته، إضافة إلى ما دلت عليه هذه الأسماء من إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأزمنة والأمكنة على وجه الإطلاق وعلى وجه ماذا إخوان العموم. قال فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، والقديم ليس من أسمائه خلافا للفلاسفة، يعني ماذا يقول الذين لا يعتبروا بخلافهم، لأنهم سموا سبحانه وتعالى القديم وفسروا الأول بالقديم، لأن لفظ القديم قد يطلق على الذي ليس له أول ويطلق على ما هو سابق على غيره وإن كان غيره قبله. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني المتقدم وإن كان غيره ماذا يقال قبله، وإن كان غيره قبله. ولهذا لما كان اللفظ محتملا لمعنى يعني كامل ومعنى فيه نقص لم يكن من أسمائه سبحانه وتعالى. والقاعدة الشرعية التي ذكرها ابن القيم وغيره من العلم أن الصفات التي هي من وجه يعني ماذا يقال كمال ومن وجه فيها نقص لا تكون أو لا يؤخذ منها أسماء لله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق، ولم يعني مال إخوان تجري العادة على ذلك فيما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء. قال واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، لكن معية المال إخوان معية العلم والإحاطة لا معية الذات، لأن الله عز وجل بذاته فوق عرشه. قال ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطته بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. المقصود بالواجبات علمه سبحانه وتعالى بذاته وبصفاته وأسمائه، لأنه ليس أحد سوى الله واجب الوجود على حد ما يذكره أهل العلم في هذه في كتب العقائد، يقولون واجب الوجود وممكن الوجود الوجود ومستحيل الوجود. المقصود بواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، يعني ما يقال وصفاته وما يتعلق بذاته من خصائصه. فالله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، بالأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، من العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات. والمقصود بالواجبات هنا ماذا يا اخوان؟ ذاته وصفاته، لأن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته هي التي هي واجبة الوجود الوجود. قال والجائزات، وهي المخلوقات ممكنة الوجود، كل مخلوق ممكن الوجود، والله عز وجل محيط علمه بجميع خلقه. والمستحيلات، يعني علم الله سبحانه وتعالى باستحالة ما هو ماذا يا اخوان؟ مستحيل الوجود، وهو الذي عناه الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فهذه مستحيلات الوجود، والله عز وجل يعلم استحالتها، وعلمه محيط بجميع المستحيلات أنها ما يقال لا توجد. قال فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. وهذا خلاف يا أخوان للفلاسفة الزنادقة الذين يقولون الله سبحانه وتعالى إنما يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا رد للقرآن التي تكاثرت أدلته على إثبات إحاطة الله عز وجل بجميع الأشياء، كلياتها وجزئياتها، كبيرها وصغيرها، من كل وجه. قالوا وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، يعني في المعطوف عليه. قال وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، الأول والآخر والظاهر والباطن، فجاء بها لأنها جاءت بين أوصاف متقابلة التي قد يحصل الفهم عدم مال إخوان انسجامها على هذا الوجه. قال فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. ولا يقال العطف يا إخوان يقتضي المغايرة، لأن العطف تختلف أقسامه في كلام العرب، منه عطف لفظي ومنه عطف معنوي، وهذا العطف يا إخوان هنا في هذا الباب من باب يعني مال يا إخوان العطف من جهة مال يا إخوان من جهة يعني المغايرة في العطف هنا من جهة المعنى، لأن معنى الظاهر غير معنى مال يا إخوان الباطن، ومعنى الأول غير معنى مال يا إخوان الآخر. وإن كان هنا العطف من حيث الذوات منتفي، لمال يا إخوان لأن هذه كلها صفات لموصوف إيش واحد. فمثلا لو قلت جاء زيد وعمر ومحمد، هنا عطف يقتضي المغايرة في مال يا إخوان في الذوات، لأن محمد غير زيد وزيد غير مال يا إخوان عمر، لكن هنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وإن كان عطفا لا يخلو من معنى المغايرة، لكن المغايرة من حيث مال يا إخوان المعنى، لأن الذات الموصوفة بهذه الصفات ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل، وإنما حصلت المغايرة من جهة المعنى وهي ما تضمنته هذه الأسماء التي هي لمسمى واحد وهو الله من صفات ومعاني مال يا إخوان متعددة. فهذه آية عظيمة، هي يعني مال يا إخوان تزيد الإيمان عند المؤمن وتجعله في أشد التعظيم، وفي يعني مال يا إخوان أعظم المراقبة لربه سبحانه وتعالى والضراعة إليه والتقرب منه سبحانه وتعالى، وهو أهل لذلك، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.